الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام هذه الليلة في معنى رؤية النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد وردت في هذا المعنى عدة روايات، لا بد قبل المضي في الكلام من استعراضها. وهذه الروايات تنتظم، التي يعني رواها العلماء، تنتظم في طائفتين. الطائفة الأولى لسانها كما هو المنقول عنه صلوات الله وسلامه عليه: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي أو لا يتشبه بي. وعند التدقيق في هذه الروايات لا نجد لها أي إشارة إلى المنام إطلاقا. ولقائل أن يقول أنها وإن لم يذكر فيها إشارة واحدة إلى المنام إلا أن المقصود بها الرؤيا في المنام، وذلك لأنه لا يحتمل أن يشتبه الإنسان إذا رأى النبي صلى الله عليه وآله في اليقظة في أنه هل رآه أو رأى شيطانا. فنقول أن هناك روايات كثيرة تدل على أن الشيطان قد يتشبه للناس في اليقظة بصور البشر، ومن ذا وكان في قديم الزمان كثيرا ما يحدث ذلك، وقد حصل في زمانه صلى الله عليه وآله. ولا أقل من أن نذكر رواية ينقلها الشيعة والسنة من تشبه الشيطان بالبشر، وهي رواية بناء قريش للكعبة، فإنه فقد وردت الرواية بأنه عندما بنت قريش الكعبة وأرادوا وضع الحجر الأسود في مكانه اختصموا في من يضع الحجر في مكانه حتى انتشقوا سيوفهم، وكادت الفتنة أن تقع بينهم، فقالوا لماذا نقتتل؟ لنضع لنا شخصا يحكم بيننا، ولكن من الذي يحكم بيننا؟ فقالوا أول من يدخل علينا من باب بني شيبة نحكمه في أمرنا ونقبل حكمه. فجلسوا ينتظرون، فكان أول داخل من باب بني شيبة هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا هذا هو الصادق الأمين فحكموه في أمركم. فعرضوا عليه القضية، فأخذ صلى الله عليه وآله رداءه فبسطه، وطلب من كل قبيلة من قريش أن تختار لها رجلا من أفرادها يمثلها في رفع الحجر الأسود. فجاء الرجال المنتخبون فحملوا الرداء من جميع أطرافه إلى أن حاذر الحجر مكانه، فأخذه الرسول صلى الله عليه وآله بيده الكريمة فوضعه في مكانه، وانفض بذلك نزاع قريش. فما هم إلا أن دخل عليهم شيخ النجدي وقال: ما رأيتك اليوم مشايخ قريش وساداتها تحكم في عمرها شابا صغيرا يتيما فقيرا لا مال له. وقد ذكر المؤرخون أن الحاضرين كلهم لم يعرفوه فتتبعوه، فلما خرج رأى وجدوه قد كسع بطرفه وقال: أنا أبو مرة قد فعلتها، ثم طار في الهواء. وهناك حوادث كثيرة تنقلها الرواة في تشبه الشيطان بأفراد الإنسان في اليقظة. فعندئذ يكون قوله صلى الله عليه وآله: من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي، وسائر أفراد هذه الطائفة، سائر الروايات الداخلة تحت هذه الطائفة في حقيقتها لا علاقة لها بالأحلام مطلقا، لأنه لا إشارة فيها إلى المنام أبدا. الطائفة الثانية، وهي التي ذكرت فيها حالة الرائي، حالة الرؤية، ولكن على الإجمال دون أن تبين تلك الحالة للرائي أو المرئي، مثل قوله، مثل ما نقل عنه صلى الله عليه وآله: من رآني نائما فكأنما رآني يقظانان. فإنه موجود في هذه الرواية ذكر النوم وذكر اليقظة، لكن لم يبين في الرواية أن النائم واليقظان هل هو الرائي أو هل هو المرئي. والظاهر أن الحالة هنا للمرئي، يعني من رآني في حالة نومي فكأنما رآني في حالة يقظتي، ولا علاقة لهذه الطائفة أيضا بالأحلام مطلقة. ولسائل أن يقول: ما الفائدة، يعني وكيف يشتبه الإنسان بالنبي صلى الله عليه وآله في حالة كونه نائما دون حالة كونه صاحيا، حتى يحتاج صلى الله عليه وآله أن يؤكد له بأنه في حالة نومه كحال يقظته؟ نقول إن القضية لو فكر فيها الإنسان بتعمق لوجد فيها أكبر الفائدة. فإنه صلى الله عليه وآله إذا نام تنام عينه ولا ينام قلبه، فتكون الرواية إظهارا لهذا المعنى. الإنسان بتعمق لوجد فيها أكبر الفائدة. فإنه صلى الله عليه وآله إذا نام تنام عينه ولا ينام قلبه، فتكون الرواية إظهارا لهذا المعنى، يعني إظهار إلى أنه صلى الله عليه وآله ليس كسائر البشر يكون حاله في النوم غير حاله في اليقظة، بل حاله في اليقظة كحاله في النوم. فهو يريد أن ينبه أصحابه بأنهم إذا دخلوا عليه في حال نومه أن لا يفعلوا ما لا يليق الفعل فعله بحضرته، باعتبار أنهم يظنونه نائما لا يشعر بما يفعلون أو يقولون. فنبههم بأنني أشعر وأعلم وأدري بما يقال حولي وما يفعل حولي وإن كنت نائمان، فإنني في اليقظة، فإنني في النوم كحالي في اليقظة، فمن رآني نائمان فكأنما رآني يقظانان. ومن قبيل هذه الرواية ما ورد عنه مستفيضا صلى الله عليه وآله من أنه غفى ذات يوم، فلما حضر وقت الصلاة قام فصلى بهم من غير وضوء، فقالوا له: يا رسول الله، كيف تصلي بنا وقد نمت ولم تتوضأ؟ فقال: إني لست كأحدكم، إذا نام نام قلبه، وإنما تنام عيني ولا ينام قلبي. فإذا هذه الرواية أيضا يمكن حملها على هذا المعنى، وعندئذ لا تكون لها علاقة بالأحلام مطلقة، ويمكن ولو باحتمال ضعيف حمل حالة النوم وحالة اليقظة على الرائي دون المرئي، أي من رآني منكم وهو نائم كمن رآني منكم وهو يقظان. يعني لا ننفي هذا الاحتمال، إلا أن هذا الاحتمال ضعيف جدا لأنه يحتاج إلى تأويل بعيد. إضافة إلى أن هذه الرواية كما يقول عنها السيد المرتضى في كتاب الغرار ضعيفة جدا من أشد الروايات ضعفا، فلا يصح التعويل عليها ولا العمل بها إلا أن يوجد لها وجه صحيح. وعندئذ فالمحمل الذي حملناه عليها يكون هو الوجه الصحيح، وأما إذا فقد الوجه فقدت الوجه الصحيح فلا يمكن حملها على حال، فلا يمكن أخذها، لأنها عندئذ لا يوجد دليل شرعي يسندها ويرفع ضعف الإسناد الشديد عنها كما يقول السيد المرتضى رضوان الله عليه. وهناك روايات لم تروى من طرق الشيعة، مثل روايات أنه من رآني منكم في حالة نومه فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به، فهذه الروايات لم تورد عن الشيعة. نعم هناك رواية واحدة من طرق الشيعة، لا أذكر الراوي الآن، ولكن أحد أهل خراسان جاء إلى لقي الرضا عليه السلام في المدينة المنورة وقال له: يا ابن رسول الله، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله في النوم. فقال لي: إن لي وديعة عندكم فاحفظوها، ولا أرى للنبي وديعة عندنا. فقال له: لقد رأيت النبي حقا، وأنا الوديعة الذي سأكون عندكم، وأنا وديعة النبي في أمته، وسأكون عندكم في بلدكم، ويكون قبري في بلدكم، وإن النبي صلى الله عليه وآله لا يتمثل به الشيطان. هذه الرواية وردت من طرق الشيعة، وهي لا إشكال إن لم تكن صحيحة السند فلسندها اعتبار، يعني لا يمكن أن نقول مثلا أنها كتلك الرواية في ضعف السند التي تكلم عليها السيد المرتضى عليه السلام. فإذا ليس من طريق الشيعة ما يثبت هذا المعنى إلا هذه الرواية الواحدة. وعندئذ فما يكون من قبيل العقائد لا يمكن الاعتماد فيه على روايات الآحاد حتى لو كانت صحيحة السند، هذا إذا كانت مستفيضة ومتعددة، فكيف وهي رواية واحدة؟ على أن هناك روايات أيضا دلت على العكس من هذا الأمر، ومن هذه الروايات ما رواه المفسر الجليل الثقة علي بن إبراهيم رحمه الله في كتابه التفسير في تفسير قوله تعالى في آية النجوى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن بها الذين آمنوا. فقد روى هذا الرجل بأسناده أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها رأت فيما يرى النائم أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء إلى بيتها بحمار فأركبها عليه، وأخرجها وأخرج عليا وأخرج الحسن والحسين عليهم السلام. فلما خرجوا عن حيطان المدينة وقيعانها عرض لهم طريقان، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله الطريق الذي على اليمين حتى انتهوا إلى أرض ذات ماء ونخيل فحطوا بها، فاشترى رسول الله صلى الله عليه وآله شاة في إحدى أذنيها بياض،
فأمر بذبحها فذبحت وشويت، فلما أكلوا منها ماتوا جميعا. فانتبهت فاطمة عليها السلام فزعة مرعوبة، ولم تخبر النبي صلى الله عليه وآله. فلما جاء الصبح وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يأتي إلى بابها بحماره ويستدعيها فيركبها الحمار، ويستدعي عليا عليه السلام، ويستدعي الحسن والحسين عليهم السلام. فخرجوا في الطريق حتى خرجوا من قيعان المدينة، فإذا بها ترى طريقين، طريق ذات اليمين وطريقا ذات الشمال. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله بالطريق الذي على اليمين كما في الرؤيا، وساروا حتى وصلوا إلى أرض بها نخيل ومياه كما رأت في الرؤيا. فأمر صلى الله عليه وآله بالنزول فنزلوا، وذهب فاشترى شاة على الوصف الذي رأتها في الرؤيا، وأمر بذبحها فذبحت، فأمر بشويها. فلما استوت الشاة وجيء بها ليأكلوا، قامت فاطمة عليه السلام واعتزلت عنهم تبكي، فطلبها النبي صلى الله عليه وآله وقال لها: مما بكائك يا فاطمة؟ فقالت: لقد رأيت البارحة رؤيا ما أحببت أن أقصها عليك. ثم أخبرته بالرؤيا، فصلى النبي صلى الله عليه وآله ركعتين ودعا ربه، فنزل جبرائيل عليه السلام وقال: يا محمد، إن الذي أرى فاطمة هذه الرؤيا شيطان اسمه الزهار يريد أن يحزنها، وهذا الشيطان يحزن المؤمنين في نومهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله جبرائيل أن يأتيه بذلك الشيطان، فجاءه به فقال له: أنت أريت فاطمة ما أريت؟ قال: نعم يا محمد. فبصق عليه النبي صلى الله عليه وآله 3 بصقات فشجه في 3 مواضع. ثم نزل جبرائيل وقال: يا محمد، إذا رأيت ما يفزعك في النوم أو رأى أحد من المؤمنين ما يهمه ويغمه في النوم، فليقل: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون، ثم يقرأ الفاتحة والتوحيد والمعوذتين وليكفل 3 عن يساره. وهذه الرواية فيها معان كثيرة مناقضة لتلك الروايات. الرواية الأولى في أن الشيطان لا يتمثل بهم في النوم، وهنا نجد أن الشيطان قد تمثل برسول الله صلى الله عليه وآله وعلي والحسن والحسين. والثانية أن الرؤيا رؤيا معصومة، فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لا شك في أنها المعصومة الكبرى، فهل يعقل مثلا أو هل يحتمل أن تكون رؤياها شيطانية لا رحمانية؟ هذه هي الأمور والعقد الموجودة في هذه الرواية وفي تناقضها مع الروايات السابقة. وقد حاول كثير من العلماء في الإجابة على الإشكالات في هذه الروايات، فقد نقل صاحب الحدائق رضوان الله عليه في الدرر عن بعض فضلاء المتأخرين بأنه قال: إن هذه الرواية مشهورة مستفيضة موجودة في كثير من الأصول، يعني أنه يسلم بسندها ويسلم بصحة طريقها، ولكنه يدفع، يقول صاحب الحدائق: دفع الإشكال الأول ولم يتكلم عن الإشكال الثاني، وقال أنه إذا كان إراءة الشيطان للمعصوم مما ينكشف سريعان، وأنه تحصل به معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا مانع منه. يقول صاحب الحدائق وسكت عن الإشكال الثاني، وهو كون أن الشيطان لا يتشبه بهم، وأن تكون وهنا قد حصل التشبه. ويحاول صاحب الحدائق رحمه الله الإجابة عن هذا الإشكال بطريقتين. الطريقة الأولى وقد وصفها بأنها بعيدة، وهي أنه لا يتشبه بهم بعد هذه القضية لا قبلها، وأما قبل هذه القضية فمسموح له أن يتشبه بهم، ولكن بعد حصول هذه القضية منع من التشبه بهم. يعني ليجمع بين هذه الرواية وسائر الروايات التي دلت على أن الشيطان لا يتشبه بها. ويقول إن هذا الدفع بعيد جدا. الدفع الثاني الذي قال به، وهو أنه أن الرؤيا قد وقعت كلها حقا وصدقا، ومعنى ذلك أنه لم يكن للشيطان فيها دفع، وإنما دخل الشيطان في إراءة فاطمة لهم موتا، فدخله في إراءة الموت المنسوب إليهم لفاطمة عليها السلام، وليس الدخل في القضية كلها. ولكن في الحقيقة إذا جئنا إلى هذه الدفوعات نجدها لا تغني شيئا ولا تزيل الإشكالات الواردة على هذه الرواية، ولا تؤذن بالجمع بينها وبين الروايات الأخرى. أما بأنه إذا كان، أما الدفع الأول الذي نقله صاحب الحدائق عن بعض أفاضل المتأخرين، وهو أنه إذا كان تلبيس الشيطان يندفع بسرعة وتحصل من وراء ذلك معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله أو لأحد الأئمة، فلا مانع من أن يتراءى الشيطان له في النار أو يتمثل به، نقول إن هذا لا يدفع الإشكال مطلقا. أولا أن المعصوم لا ينام قلبه، فهل يصلب المعصوم عصمته حتى يرى الشيطان في منامه؟ حتى يعني وهل لا يمكن أن تحصل المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا بأن يكون لابنته حلما شيطانيا؟ أمر مشكل، يعني انسدت الطرق في حصول المعجزة للنبي صلى الله عليه وآله. لترى الرواية فضة، لترى الرواية مثلا بركة، أما النبي صلى الله عليه وآله واحدة أخرى من غير المعصومين. أقل تقدير إذا كان الغرض هو حصول المعجزة للنبي صلى الله عليه وآله إلا فاطمة. وأما بالنسبة للدفع الذي ذكره صاحب الحدائق عليه السلام، فإنا معه نقول إنه لا إشكال في أن الرؤيا من بدايتها إلى حين قضية الموت كلها قد وقعت حقا، ومعنى ذلك أن الشيطان لا دخل له فيها، لكن الشيطان وقد تشبه بأنه محمد ميتا، وتشبه بأنه علي ميتا، وتشبه بأنه الحسن ميتا، وتشبه بأنه الحسين ميتا. طبعا هو قضية تدخل الشيطان في الرؤية هنا فقط في الجزء الأخير منها، لكن أنه لم يرها الموت، لأن الموت مجردا لا يرى، وإنما أراها إياهم ميتين بعد أكل الله، فمعنى أنه تشبه بهم أمواتا. فإذا أيضا هذا الدفع الذي ذكره صاحب الحدائق لا يدفع تدخل الشيطان في الرؤيا ولا يدفع من أن تكون من التشبه الشيطان بهم ولو في النوم ولا يمنع من أن تكون رؤيا فاطمة عليها السلام إذا صحت هذه الرواية شيطانية. إذا هذه الرواية في الحقيقة لا يمكن الأخذ بها ولا قبولها سواء كانت ذات سند صحيح أو لم تكن ذات سند صحيح، فإنها بعد أن دلت على أن المعصوم ينام قلبه مع أن هذا مناف للعقائد فلا إشكال أنه أن الرواية إذا نافت العقائد المقررة بالنسبة للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، إذا نافت إحدى العقائد أو نافت ما هو مقرر من تفصيلات العقائد لا شك من أن تطرح تلك الرواية ولا تطرح تلك العقيدة. فعقيدتنا في المعصوم أنه لا ينام قلبه أعظم من قبولنا لخبر آحاد أو أهم من قبولنا أو من إسقاطنا لخبر آحاد وإن كان صحيح السند ومستفيضا في كثير من الأصول، وإن رواه علي بن إبراهيم رضوان الله عليه ذلك الثقة الجليل. ولعل أحدا أن يفهم أن يقول أنه بعد ذهاب هذه الروايات تبقى تلك الروايات بلا معارض، نقول أن الروايات من نوع هذه الرواية كثير أيضا، وإنما استعرضنا واحدة من باب الكلام على وجود الروايات المتعارضة، بل في تلك الروايات ما هو أكبر سندان وأعظم دلالة من هذه الروايات وأوضح دلالة من هذه الروايات وأكثر وضوحا وعدم قبول الاحتمالات من هذه الروايات. فإذا كان البناء أن نأخذ بهذه الروايات فلا بد إذن من إيجاد أولا دفوعا كامة وكاملة لكل تلك الروايات المناقضة، على أننا قلنا بأن هذه الروايات ليس فيها ذكر للمنام إلا في الطائفة الثانية التي هي أيضا قابلة للحمل على حال اليقظة، ولم تبق إلا رواية واحدة وهي الرواية المنسوبة عن الرضا عليه الصلاة والسلام في أنك رأيت النبي حقا وأنا الوديعة التي سوف أكون بين ظهرانيكم وأن النبي صلى الله عليه وآله لا يتمثل به الشيطان. ولقائل أن يقول هل يمكن الاعتماد على هذه الرواية والقول بأن كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله أو رأى أحدا من الأئمة فقد رآه حقا؟ قبل الكلام في ذلك لا بد من تفصيل القول في هذا المعنى، وحيث أنه أيضا معنى طويل نتركه إلى ليلة غد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فإذا صحت الرواية فقد تمثل به الله، فإذا تمثل بهم لفاطمة في نومها ألا يتمثل بهم لغيرها في نومه؟ أي إشكال؟ تمثل بهم أمواتان. إلا لأن أراها إياهم أمواتان، هذا اللي أقصد. يوسف رحمه الله يقول أن ما مشتخ للشيطان إلا في إراءة الموت، نقول إراءة الموت لمجرد خط هو أراها النبي ميتا صلى الله عليه وسلم،
وأراها عليا ميتا، وأراها الحسن ميتا، وأراها الحسين عليه السلام ميتا، فمعنى ذلك أنه تشبه بهم ميتين، مو أن أراها الموت مجرد بدونهم. ما يدفع من تشبه بهم؟ إذا أخذنا الرواية لا بد أن نسلم بأنه يتمكن من التشبه.
له دخل
بالأحلام؟ نعم.
هل الجنون الذي يعترف الإنسان
أحيانا أحيانا تكون الأحلام سببا في الجنون؟ عن ذلك بعد الانتهاء من الكلام من كلام الشرعيين في الموضوع والانتقال إلى علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء النفس التحليلي، سوف نتكلم عن هذا المحاضرة. والله الكتاب اللي قدر تفاعل اليوم كنت بعد اسكتب يعني ما اقدر اطالع كتب الدنيا كلها في عصري يعني في ساعات قليلة، خاصة وان الموضوع لم يكن قد مهد لا او رحل، يعني جزمت على ان احاضر في الاحلام في ليلة الاحد بعد الساعة السابعة، وفي تلك الليلة ابتدأت في الكلام، ما كان يعني عندي خلفية واسعة عن الموضوع للتتبع الشديد. وطبعا السيد المرتضى رحمه الله من أشد الناقدين للروايات، يعني مو ما يستعان بنقده. يعني صححها؟ لا، هي سندها ما يقدر المحدث يقول صحيح، على أنها كما قلت لك لو صح سندها لم كان حملها على حال يقظة الرائي ونسبة النوم واليقظة إلى المرء، لأن ما فيها تصريح، فيها إجمال. من رآني نائم نعم خير لا يتشبه يعني في اليقظة، ما هل تذكر النوم؟ هذه الطائفة الأولى، الطائفة الأولى ذكرناها، لأن الشيطان لا يتشبه بهم ولا بأحد من المخلصين من شيعتهم، يعني في اليقظة لا في النوم. مو نوم الرائي، نوم المرئي، يعني بين تشوف النبي وهو مو نايم وبين تشوفه نايم، ما مش فارق. الشيعي بعد بين تشوفه وهو نايم او تشوفه وهو قاعد، خير وش الفرق؟ نفس الشيء، لكن هو فلان ما يختلف، يعني الشيطان لا يتشبه به، هذا المقصود، مو مشابهة لجميع الأشياء. المقصود أن الشيطان لا يتشبه بالنبي ولا بالأئمة ولا بأحد من مخلصي شيعتهم، لا أنه يساوي بين الشيعة أو بين مخلص الشيعة وبين النبي والأئمة في جميع الحالات، يساوي بهم في حالة واحدة وهي عدم تشبه الشيطان بهم. لكن هذه الطائفة من الروايات لا علاقة لها بالنوم مطلقا، بل أن يقال إن التلبيس في حال اليقظة على الإنسان صعب جدا، فالشيطان لا يتشبه لأنه ينكشف بسرعة بخلاف في النوم، فإنه قابل لأن يتشبه بالمعصوم وغير المعصوم، لأن كشف التلبيس عند الرائي صعب جدا. يعني لو تدخل على النبي صلى الله عليه وآله وحد لهيمة وهو نايم يشوفك دخل يشوفك طلع، وإذا تكلم تسمع وش تقول، وإذا فعلت شيء يشوفك وش تفعل، انت ما تقدر تشوف ولا تدري منه دخل ولا منه خرج. يعني يختلف النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عن بقية الناس فيه. لا بالنسبة لي أنا ما نامهم فينا. اللي يقرب اللي يروح واللي يجي واللي يدخل واللي يقول هذا بعدين تطبقوا يعني. أليس الشرط الشرعي أن يغلب على الحاستين السمع والبصر؟ فإذا كان لا يغلب على حاستين لا على سمعه ولا على بصره فهل ينتقض وضوءه؟ الشرط الشرعي بالنسبة لك انت الحين لو غفيت ولم تصل في غفوتك إلى حد ذهاب الحاستين السمع والبصر ينتقض وضوءك؟ إذن فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه الصلاة والسلام لا يغلب النوم على حاستين السمع والبصر عنده لا ينقضه ما اختلف في حكم الشرعي نفس الحكم الشرعي لك وإلى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام هذه الليلة في معنى رؤية النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد وردت في هذا المعنى عدة روايات لا بد قبل المضي في الكلام من استعراضها، وهذه الروايات تنتظم التي يعني رواها العلماء تنتظم في طائفتين. الطائفة الأولى لسانها كما هو المنقول عنه صلوات الله وسلامه عليه من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي أو لا يتشبه بي. وعند التدقيق في هذه الروايات لا نجد لها أي إشارة إلى المنام إطلاقا، ولقائل أن يقول أنها وإن لم يذكر فيها إشارة واحدة إلى المنام إلا أن المقصود بها الرؤيا في المنام، وذلك لأنه لا يحتمل أن يشتبه الإنسان إذا رأى النبي صلى الله عليه وآله في اليقظة في أنه هل رآه أو رأى شيطانا. فنقول أن هناك روايات كثيرة تدل على أن الشيطان قد يتشبه للناس في اليقظة بصور البشر، ومن وكان في قديم الزمان كثيرا ما يحدث ذلك، وقد حصل في زمانه صلى الله عليه وآله، ولا أقل من أن نذكر رواية ينقلها الشيعة والسنة من تشبه الشيطان بالبشر، وهي رواية بناء قريش للكعبة، فقد وردت الروايات بأنه عندما بنت قريش الكعبة وأرادوا وضع الحجر الأسود في مكانه اختصموا في من يضع الحجر في مكانه حتى انتشقوا سيوفهم وكادت الفتنة أن تقع بينهم، فقالوا لماذا نقتتل؟ لنضع لنا شخصا يحكم بيننا، ولكن من الذي يحكم بيننا؟ فقالوا أول من يدخل علينا من باب بني شيبة نحكمه في أمرنا ونقبل حكمه. فجلسوا ينتظرون، فكان أول داخل من باب بني شيبة هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا هذا هو الصادق الأمين فحكموه في أمركم. فعرضوا عليه القضية، فأخذ صلى الله عليه وآله رداءه فبسطه وطلب من كل قبيلة من قريش أن تختار لها رجلا من أفرادها يمثلها في رفع الحجر الأسود. فجاء الرجال المنتخبون فحملوا الرداء من جميع أطرافه إلى أن حاذر الحجر مكانه، فأخذه الرسول صلى الله عليه وآله بيده الكريمة فوضعه في مكانه، وانفض بذلك نزاع قريش. فما هم إلا أن دخل عليهم شيخ النجدي وقال: ما رأيتك اليوم مشايخ قريش وساداتها تحكم في أمرها شابا صغيرا يتيما فقيرا لا مال له، وقد ذكر المؤرخون أن الحاضرين كلهم لم يعرفوه فتتبعوه، فلما خرج رأى وجدوه قد كسع بطرفه وقال: أنا مرة، أنا أبو مرة قد فعلتها، ثم طار في الهواء. وهناك حوادث كثيرة تنقلها الرواة في تشبه الشيطان بأفراد الإنسان في اليقظة، فعندئذ يكون قوله صلى الله عليه وآله: من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي، وسائر أفراد هذه الطائفة، سائر الروايات الداخلة تحت هذه الطائفة في حقيقتها لا علاقة لها بالأحلام مطلقا، لأنه لا إشارة فيها إلى المنام أبدا. الطائفة الثانية وهي التي ذكرت فيها حالة الرأي، حالة الرؤية، ولكن على الإجمال دون أن تبين تلك الحالة للرأي أو المرئي، مثل قوله، مثل ما نقل عنه صلى الله عليه وآله: من رآني نائما فكأنما رآني يقظانان. فإنه موجود في هذه الرواية ذكر النوم وذكر اليقظة، لكن لم يبين في الرواية أن النائم واليقظان هل هو الرائي أو هل هو المرئي. والظاهر أن الحالة هنا للمرئي، يعني من رآني في حالة نومي فكأنما رآني في حالة يقظتي، ولا علاقة لهذه الطائفة أيضا بالأحلام مطلقا. ولسائل أن يقول: ما الفائدة يعني، وكيف يشتبه الإنسان بالنبي صلى الله عليه وآله في حالة كونه نائما دون حالة كونه صاحيا، حتى يحتاج صلى الله عليه وآله أن يؤكد له بأنه في حالة نومه كحال يقظته؟ نقول إن القضية لو فكر فيها الإنسان بتعمق لوجد فيها أكبر الفائدة، فإنه صلى الله عليه وآله إذا نام تنام عينه ولا ينام قلبه، فتكون الرواية إظهارا لهذا المعنى، يعني إظهار إلى أنه صلى الله عليه وآله ليس كسائر البشر يكون حاله في النوم غير حاله في اليقظة، بل حاله في اليقظة كحاله في النوم. فهو يريد أن ينبه أصحابه بأنهم إذا دخلوا عليه في حال نومه أن لا يفعلوا ما لا يليق الفعل فعله بحضرته، باعتبار أنهم يظنونه نائما لا يشعر بما يفعلون أو يقولون. فنبههم بأنني أشعر وأعلم وأدري بما يقال حولي وما يفعل حولي وإن كنت نائما، فإنني في اليقظة، فإنني في النوم كحالي في اليقظة، فمن رآني نائما فكأنما رآني يقظانان. ومن قبيل هذه الرواية ما ورد عنه مستفيضا صلى الله عليه وآله من أنه غفى ذات يوم، فلما حضر وقت الصلاة قام فصلى بهم من غير وضوء. فقالوا له: يا رسول الله، كيف تصلي بنا وقد نمت ولم تتوضأ؟ فقال: إني لست كأحدكم إذا نام نام قلبه، وإنما تنام عيني ولا ينام قلبي. فإذا هذه الرواية أيضا يمكن حملها على هذا المعنى، وعندئذ لا تكون لها علاقة بالأحلام مطلقة، ويمكن ولو باحتمال ضعيف حمل حالة النوم وحالة اليقظة على الرائي دون المرئي، أي من رآني منكم وهو نائم كمن رآني منكم وهو يقظان. يعني لا ننفي هذا الاحتمال، إلا أن هذا الاحتمال ضعيف جدا، لأنه يحتاج إلى تأويل بعيد. إضافة إلى أن هذه الرواية كما يقول عنها السيد المرتضى في كتاب الغرار ضعيفة جدا، من أشد الروايات ضعفا، فلا يصح التعويل عليها ولا العمل بها إلا أن يوجد لها وجه صحيح. وعندئذ فالمحمل الذي حملناه عليها يكون هو الوجه الصحيح، وأما إذا فقدت الوجه الصحيح فلا يمكن حملها على فلا يمكن أخذها، لأنها عندئذ لا يوجد دليل شرعي يسندها ويرفع ضعف الإسناد الشديد عنها كما يقول السيد المرتضى رضوان الله عليه. وهناك روايات لم تروى من طرق الشيعة، مثل روايات أنه من رآني منكم في حالة نومه فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به، فهذه الروايات لم تورد عن الشيعة. نعم هناك رواية واحدة من طرق الشيعة، لا أذكر الراوي الآن، ولكن أحد أهل خراسان جاء إلى لقي الرضا عليه السلام في المدينة المنورة وقال له: يا ابن رسول الله، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله في النوم. فقال لي: إن لي وديعة عندكم فاحفظوها، ولا أرى للنبي وديعة عندنا. فقال له: لقد رأيت النبي حقا، وأنا الوديعة الذي سأكون عندكم، وأنا وديعة النبي في أمته، وسأكون عندكم في بلدكم، ويكون قبري في بلدكم، وإن النبي صلى الله عليه وآله لا يتمثل به الشيطان. هذه الرواية وردت من طرق الشيعة، وهي لا إشكال إن لم تكن صحيحة السند فلسندها اعتبار، يعني لا يمكن أن نقول مثلا أنها كتلك الرواية في ضعف السند التي تكلم عليها السيد المرتضى عليه السلام. فإذا ليس من طريق الشيعة ما يثبت هذا المعنى إلا هذه الرواية الواحدة. وعندئذ فما يكون من قبيل العقائد لا يمكن الاعتماد فيه على روايات الآحاد حتى لو كانت صحيحة السند، هذا إذا كانت مستفيضة ومتعددة، فكيف وهي رواية واحدة؟ على أن هناك روايات أيضا دلت على العكس من هذا الأمر، ومن هذه الروايات ما رواه المفسر الجليل الثقة علي بن إبراهيم رحمه الله في كتابه التفسير في تفسير قوله تعالى في آية النجوى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن بها الذين آمنوا. فقد روى هذا الرجل بأسناده أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها رأت فيما يرى الناعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء إلى بيتها بحمار فأركبها عليه وأخرجها وأخرج عليا وأخرج الحسن والحسين عليهم السلام. فلما خرجوا عن حيطان المدينة وقيعانها عرض لهم طريقان، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله الطريق الذي على اليمين حتى انتهوا إلى أرض ذات ماء ونخيل فحطوا بها، فاشترى رسول الله صلى الله عليه وآله شاة في إحدى أذنيها بياض فأمر بذبحها فذبحت وشويت، فلما أكلوا منها ماتوا جميعا. فانتبهت فاطمة عليها السلام فزعة مرعوبة ولم تخبر النبي صلى الله عليه وآله. فلما جاء الصبح وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يأتي إلى بابها بحماره ويستدعيها فيركبها الحمار، ويستدعي عليا عليه السلام، ويستدعي الحسن والحسين عليهم السلام. فخرجوا في الطريق حتى خرجوا من قيعان المدينة، فإذا بها ترى طريقين، طريق ذات اليمين وطريقا ذات الشمال. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله بالطريق الذي على اليمين كما في الرؤيا، وساروا حتى وصلوا إلى أرض بها نخيل ومياه كما رأت في الرؤيا، فأمر صلى الله عليه وآله بالنزول فنزلوا، وذهب فاشترى شاة على الوصف التي رأتها في الرؤيا، وأمر بذبحها فذبحت، فأمر بشويها. فلما استوت الشاة وجيء بها ليأكلوا قامت فاطمة عليه السلام واعتزلت عنهم تبكي، فطلبها النبي صلى الله عليه وآله وقال لها مما بكائك يا فاطمة؟ فقالت لقد رأيت البارحة رؤيا ما أحببت أن أقصها عليك. ثم أخبرته بالرؤيا، فصلى النبي صلى الله عليه وآله ركعتين ودعا ربه، فنزل جبرائيل عليه السلام وقال يا محمد إن الذي أرى فاطمة هذه الرؤيا شيطان اسمه الزهار يريد أن يحزنها، وهذا الشيطان يحزن المؤمنين في نومهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله جبرائيل أن يأتيه بذلك الشيطان، فجاءه به فقال له أنت أريت فاطمة ما أريت؟ قال نعم يا محمد. فبصق عليه النبي صلى الله عليه وآله ثلاث بصقات فشجه في ثلاثة مواضع، ثم نزل جبرائيل وقال يا محمد إذا رأيت ما يفزعك في النوم أو رأى أحد من المؤمنين ما يهمه ويغمه في النوم فليقل أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون، ثم يقرأ الفاتحة والتوحيد والمعوذتين وليتفل ثلاثا عن يساره. وهذه الرواية فيها معان كثيرة مناقضة لتلك الروايات. الرواية الأولى في أن الشيطان لا يتمثل بهم في النوم، وهنا نجد أن الشيطان قد تمثل برسول الله صلى الله عليه وآله وعلي والحسن والحسين. والثانية أن الرؤيا رؤيا معصومة، فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لا شك في أنها المعصومة الكبرى، فهل يعقل مثلا أو هل يحتمل أن تكون رؤياها شيطانية لا رحمانية؟ هذه من الأمور والعقد الموجودة في هذه الرواية وفي تناقضها مع الروايات السابقة. وقد حاول كثير من العلماء في الإجابة على الإشكالات في هذه الروايات. فقد نقل صاحب الحدائق رضوان الله عليه في الدرر عن بعض فضلاء المتأخرين بأنه قال إن هذه الرواية مشهورة مستفيضة موجودة في كثير من الأصول، يعني أنه يسلم بسندها ويسلم بصحة طريقها، ولكنه يدفع، يقول صاحب الحدائق دفع الإشكال الأول ولم يتكلم عن الإشكال الثاني، وقال أنه إذا كان إراءة الشيطان للمعصوم مما ينكشف سريعا وأنه تحصل به معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا مانع منه. يقول صاحب الحدائق وسكت عن الإشكال الثاني، وهو كون أن الشيطان لا يتشبه بهم، وأن تكون وهنا قد حصل التشبه. ويحاول صاحب الحدائق رحمه الله الإجابة عن هذا الإشكال بطريقتين. الطريقة الأولى وقد وصفها بأنها بعيدة، وهي أنه لا يتشبه بهم بعد هذه القضية لا قبلها، وأما قبل هذه القضية فمسموح له أن يتشبه بهم، ولكن بعد حصول هذه القضية منع من التشبه بهم. يعني ليجمع بين هذه الرواية وسائر الروايات التي دلت على أن الشيطان لا يتشبه بهم. ويقول إن هذا الدفع بعيد جدا. الدفع الثاني الذي قال به، وهو أنه أن الرؤيا قد وقعت كلها حقا وصدقا، ومعنى ذلك أنه لم يكن للشيطان فيها دفع، وإنما دخل الشيطان في إراءة فاطمة لهم موتا، فدخله في إراءة الموت المنسوب إليهم لفاطمة عليها السلام، وليس الدخل في القضية كلها. ولكن في الحقيقة إذا جئنا إلى هذه الدفوعات نجدها لا تغني شيئا ولا تزيل الإشكالات الواردة على هذه الرواية، ولا تؤذن بالجمع بينها وبين الروايات الأخرى. أما بأنه إذا كان أما الدفع الأول الذي نقله صاحب الحدائق عن بعض أفاضل المتأخرين، وهو أنه إذا كان تلبيس الشيطان يندفع بسرعة وتحصل من وراء ذلك معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله أو لأحد الأئمة، فلا مانع من أن يتراءى الشيطان له في النار أو يتمثل به، نقول إن هذا لا يدفع الإشكال مطلقا. أولا أن المعصوم لا ينام قلبه، فهل يصلب المعصوم عصمته حتى يرى الشيطان في منامه؟ حتى يعني وهل لا يمكن أن تحصل المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا بأن يكون لابنته حلما شيطانيا؟ أمر مشكل، يعني انسدت الطرق في حصول المعجزة للنبي صلى الله عليه وآله. لترى الرواية فضة، لترى الرواية مثلا بركة أما في النبي صلى الله عليه وآله، واحدة أخرى من غير المعصومين. أقل تقدير إذا كان الغرض هو حصول المعجزة للنبي صلى الله عليه وآله إلا فاطمة. وأما بالنسبة للدفع الذي ذكره صاحب الحدائق عليه السلام، فإنا معه نقول إنه لا إشكال في أن الرؤيا من بدايتها إلى حين قضية الموت كلها قد وقعت حقا، ومعنى ذلك أن الشيطان لا دخل له فيها، لكن الشيطان وقد تشبه بأنه محمد ميتا وتشبه بأنه علي ميتا، وتشبه بأنه الحسن ميتا، وتشبه بأنه الحسين ميتا. طبعا هو قضية تدخل الشيطان في الرؤية هنا فقط في الجزء الأخير منها، لكن أنه لم يرها الموت، لأن الموت مجردا لا يرى، وإنما أراها إياهم ميتين بعد أكل الله، فمعنى أنه تشبه بهم أمواتان. فإذا أيضا هذا الدفع الذي ذكره صاحب الحدائق لا يدفع تدخل الشيطان في الرؤيا، ولا يدفع من أن تكون من التشبه الشيطان بهم ولو في النوم، ولا يمنع من أن تكون رؤيا فاطمة عليها السلام إذا صحت هذه الرواية شيطانية. إذا هذه الرواية في الحقيقة لا يمكن الأخذ بها ولا قبولها، سواء كانت ذات سند صحيح أو لم تكن ذات سند صحيح، فإنها بعد أن دلت على أن المعصوم ينام قلبه، ينام قلبه، مع أن هذا مناف للعقائد، فلا إشكال أنه أن الرواية إذا نافت العقائد المقررة بالنسبة للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، إذا نافت إحدى العقائد أو نافت ما هو مقرر من تفصيلات العقائد، لا شك من أن تطرح تلك الرواية ولا تطرح تلك العقيدة. فعقيدتنا في المعصوم أنه لا ينام قلبه أعظم من قبولنا لخبر آحاد وإن أو أهم من قبولنا أو من إسقاطنا لخبر آحاد وإن كان صحيح السند ومستفيضا في كثير من الأصول، وإن رواه علي بن إبراهيم رضوان الله عليه ذلك الثقة الجليل. ولعل أحدا أن يفهم أن يقول أنه بعد ذهاب هذه الروايات تبقى تلك الروايات بلا معارض، نقول أن الروايات من نوع هذه الرواية كثير أيضا، وإنما استعرضنا واحدة من باب الكلام على وجود الروايات المتعارضة، بل في تلك الروايات ما هو أكبر سندان وأعظم دلالة من هذه الروايات وأوضح دلالة من هذه الروايات وأكثر وضوحا وعدم قبول الاحتمالات من هذه الروايات. فإذا كان البناء أن نأخذ بهذه الروايات فلا بد إذن من إيجاد أولا دفوعا تامة وكاملة لكل تلك الروايات المناقضة، على أننا قلنا بأن هذه الروايات ليس فيها ذكر للمنام إلا في الطائفة الثانية التي هي أيضا قابلة للحمل على حال اليقظة، ولم تبق إلا رواية واحدة وهي الرواية المنسوبة عن الرضا عليه الصلاة والسلام في أنك رأيت النبي حقا وأنا الوديعة التي سوف أكون بين ظهرانيكم، وأن النبي صلى الله عليه وآله لا يتمثل به الشيطان. ولقائل أن يقول هل يمكن الاعتماد على هذه الرواية والقول بأن كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله أو رأى أحدا من الأئمة فقد رآه حقا؟ قبل الكلام في ذلك لا بد من تفصيل القول في هذا المعنى، وحيث أنه أيضا معنى طويل نتركه إلى ليلة غد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحياء فإذا صحت الرواية فقد تمثل بهم، فإذا تمثل بهم لفاطمة في نومها ألا يتمثل بهم لغيرها في نومه؟ أي إشكال؟
وهم أموات.
تمثل بهم أمواتان. إيه؟ لأن أراها إياهم أمواتان. هذا اللي أقصد. شيخ يوسف رحمه الله يقول أن ما مستخل الشيطان إلا في إراءة الموت. نقول إراءة الموت لي مجرد خط، هو أراها النبي ميتا صلى الله عليه وسلم، وأراها عليا ميتا، وأراها الحسن ميتا، وأراها الحسين عليه السلام ميتا. فمعنى ذلك أنه تشبه بهم ميتين، مو أن أراها الموت مجرد بدونهم. ما يدفع من تشبه به؟ إذا قبلنا الرواية لا بد أن نسلم بأنه يتمكن من التشبه.
فهو دخل من الأحلام.
نعم.
هل الجنون الذي يعتريه الإنسان أحيانا له دخل من
أحيانا تكون الأحلام سببا في الجنون؟ عن ذلك بعد الانتهاء من الكلام من كلام الشرعيين في الموضوع والانتقال إلى علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء النفس التحليلي، سوف نتكلم عن هذا الموضوع.
الشيخ
بارك
الله فيك،
والله الكتاب اللي قدر تطالع اليوم كنت بعد اسكت وغير ما اقدر اطالع كتب الدنيا كلها في عصر يعني في ساعات قليلة، خاصة وأن الموضوع لم يكن قد مهد له أو رحل. يعني جزمت على أن أحاضر في الأحلام في ليلة الأحد بعد الساعة السابعة، وفي تلك الليلة ابتدأت في الكلام. ما كان يعني عندي خلفية واسعة عن الموضوع للتتبع الشديد. وطبعا السيد المرتضى رحمه الله من أشد الناقدين للروايات، يعني ما يستعان بنقده. يعني صححها؟ لا، هي سندها ما يقدر محدث يقول صحيح، على أنها كما قلت لك لو صح سندها لم كان حملها على حال يقظة الرائي ونسبة النوم واليقظة إلى المرء، لأن ما فيها تصريح، فيها إجماع. من رآني نائم خير لا يتشبع، يعني في اليقظة ما حد ذكر النوم. هذه الطائفة الأولى، الطائفة الأولى ذكرناها، لأن الشيطان لا يتشبع بهم ولا بأحد من المخلصين من شيعتهم، يعني في اليقظة لا في النوم. مو نوم الرائي، نوم المرئي، يعني بين تشوف النبي وهو مو نايم وبين تشوف نايم، ما مش فرق. الشيعي بعد بين تشوفه وهو نايم او تشوفه وهو قاعد، خير وش الفرق؟ نفس الشيء. لكن هو فلان ما يختلف، يعني الشيطان لا يتشبه به، هذا المقصود، مو مشابهة لجميع الأشياء. المقصود أن الشيطان لا يتشبه بالنبي ولا بالأئمة ولا بأحد من مخلصي شيعتهم، لا أنه يساوي بين الشيعة أو بين مخلصي الشيعة وبين النبي والأئمة في جميع الحالات، يساوي بهم في حالة واحدة وهي عدم تشبه الشيطان بهم. لكن هذه الطائفة من الروايات لا علاقة لها بالنوم مطلقا، بل أن يقال إن التلبيس في حال اليقظة على الإنسان صعب جدا، فالشيطان لا يتشبه لأنه ينكشف بسرعة بخلاف النوم، فإنه قابل أن يتشبه بالمعصوم وغير المعصوم، لأن كشف التلبيس عند الراعي صعب جدا. عقله
يعني لو تدخل على النبي صلى الله عليه وآله وحتلاقيه ونايم يشوفك دخل يشوفك طلع، وإذا تكلم يسمعه وش تقول، وإذا فعلت شيء يشوفك وش تفعل. أنت ما تقدر تشوف ولا تدري منه دخل ولا منه طلع. يعني يختلف النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عن بقية الناس فيه. لا بالنسبة لي ما ناموا في المنزل. اللي يدري باللي يروح واللي يجي واللي يدخل واللي يقول هذا بعد انتخبوه. يعني أليس الشرط الشرعي أن يغلب على الحاستين السمع والبصر؟ فإذا كان لا يغلب على حاستين لا على سمعه ولا على بصره فهل ينتقد وضوءه؟ الشرط الشرعي بالنسبة لك انت الحين لو غفيت ولم تصل في غفوتك إلى حد ذهاب الحاستين السمع والبصر ينتقد وضوءك؟ إذا فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يغلب النوم على حاستيه السمع والبصر عنده لا يحفظه هو ما اختلف في حكم الشرعي نفس الحكم الشرعي لك هو إذا